قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم جميعا في الدنيا والآخرة. بعد أن كان الحديث في الحلقة السابقة عن الذين آمنوا الذين يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، والذين كفروا الذين يخرجهم الطاغوت والشيطان من النور إلى الظلمات، يبين ربنا بالمثال العملي والقصة الواقعية كيف يتصدى الطاغوت لأهل الضلال أو لإضلال أهل الكفار عن الهدى، وكيف يخرجهم من النور إلى الظلمات، حيث يقول تبارك وتعالى:
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
يعني ألم تعلم يا محمد، والكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمته، ما يدعو للعجب من أمر هذا الطاغية الذي آتاه الله الملك إنعاما عليه من ربه ليشكر، ولكنه كفر وجادل إبراهيم عليه السلام في وجود الله وقدرته. لما قال الطاغوت لإبراهيم: من ربك هذا الذي تدعونا للإيمان به؟ قال إبراهيم مستدلا على وجود الله بقدرته: ربي الذي يحيي ويميت، أي يخلق الحياة والموت. ولم يفهم ذلك الطاغية، حيث قال: أنا أحيي وأميت، أي أمر بالقتل وأعفو عمن أمرت بقتله. لما أمر بقتله أمته، أما أعفو أحييته. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، قال له: أنا أحيي وأميت. فلما وجد نبي الله أنه غبي هذا الطاغوت، هذا الظالم، هذا الكافر، ولم يفهم هذا الكلام، انتقل إلى دليل آخر أكبر منه، حيث قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، أثبت أنك إله أو أنك أقدر أو أنك أقوى. وهنا دهش الطاغية وتحير، حجة قوية والدليل واضح، ولم يهتدي إلى رد هذا الدليل. يعمل يرجع الشمس كده ولا كده، ولم يوفقه الله لإجابة ولا لفعل. ولهذا لا يوفق الله الظالمين ولا يلوم حجة في مناقشة أهل الحق. ولذلك حينما تغلق في وجوههم الطرق الإقناع وطرق الحوار وطرق التفاهم والطرق السلمية، يلجؤون في الغالب إلى القوة والبطش بمن يناقشهم، بمن يعجزون أمامه عن إظهار الحق، حق يظهر في جانب هم لا يستطيعون إظهاره، فيلجؤون إلى القوة والبطش والتنكيل والعزام إلى آخره. ثم يبين رب العزة سبحانه وتعالى كذلك بالمثال العملي والقصة الواقعية ولاية الله للمؤمنين وهدايته لهم في قوله تعالى:
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يعني ألم تعلم يا محمد، والكلام أيضا لمحمد ولأمته ولكل عاقل في الدنيا، ما يدعو إلى العجب من أمر هذا الرجل الذي مر على قرية خالية خربة ليس فيها أحد من السكان، فقال كيف يحيي الله هذه القرية بعد أن خربت ولم يبقى سكن ولا ساكن؟ إزاي ربنا يحيي؟ يثبت الله تعالى له ذلك بأن يميته بقدرته سبحانه وتعالى فأماته وأحياه بعد مدة طويلة، ثم سأله عن المدة التي مكث فيها فقال باجتهاده يوما أو بعض يوم. يبدو أنه مات في الضحى وبعث عند غروب الشمس، فظن أن هي نفس الشمس اللي نفس شمس اليوم يعني، ولذلك قال يوما أو بعض يوم، لكن كانت مفاجأة له بعد أن عرف أنه في تلك الحال 100 عام 100 سنة وليس يوما أو بعض يوم كما كان يظن. وبهذا أراه رب العزة أمرين عجيبين يدلان على ذلك في هذه الحالة. الأمر الأول طعامه الذي كان معه لم يتغير 100 سنة، طعامه لم يتغير، شيء نقيضه حماره الذي كان يركبه، نخرت عظامه وتفرقت، وراء أمرين متضادين لا يقدر عليهما إلا الله سبحانه وتعالى. في 100 سنة يري أن طعامه لم يتغير، لم يتسنه يعني لم يتغير، أما حماره لو أن الطعام ما تغيرش بعض يوم أو بعض يوم كان حمار واقف حي، إنما فرق كبير جدا جدا. ولو انعكست الآية إن الحمار ظل واقفا 100 عام والأكل هو الذي تناصر، يقال إن الأكل شيء أكله أو حد خده أو بتاع، لكن الآية مقلوبة لتمام دلال القدرة الإلهية. طعامه لم يتغير، أما الحمار فقد نخرت عظامه وتفرقت، حيث قال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير بقدرتنا. وأيضا انظر إلى حمارك وكيف أصبحت عظامه نخرة وكيف تفرقت وتبعصرت، كل ذلك لنجعل إحياءك بعد 100 عام وإبقاء طعامك لم يتغير، وإبقاء طعامك لم يتغير، وإعادة حمارك إلى الحياة. هو العظام، عظام الحمار جمعها الله بقدرته وأحياه. نجعل ذلك آية لك وللناس، دليلا على البعث الذي ينكرونه ولا يستعدون له بالإيمان والعمل الصالح. وتعالى معنا وانظر بنفسك إلى العظام الناخرة لحمارك، كيف نحركها ونركبها مع بعضها البعض، ثم نكسو هذا العظام لحما، ثم نعيدها للحياة. وهكذا لما تبينت له قدرة الله، شوف هناك الطاغية لما قال أنا أحيي وأميت، لما قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وتأتي من المغرب بويت وصلى على ضلاله. أما هذا اسمعوا، لما تبينت له قدرة الله ورأى آثارها نطق بالكلام الطيب النابع من القلب المؤمن قائلا: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أيها الكرام، أيها المؤمنون، يسوق ربنا عز وجل دليلا وأدلة أخرى على البعث وضرورة الإيمان به وقدرته حينما يقول:
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
أيذكروا وقت أن سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، ليس عن شك أو تعنت، لا، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال له ربه وهو يعلم أنه أثبت الناس يقينا: أولم تؤمن؟ أجاب إبراهيم عليه السلام: بلى بالإجاب، ولكنه يحب أن يرى هذه العملية ليزداد بالمشاهدة يقينا على يقين، وإيمانا على إيمان، وطمأنينة فوق طمأنينة. والعلماء يذكرون مجموعة أسباب في سؤال سيدنا إبراهيم. قال بعضهم: سأل لتنكشف مسألة الإحياء والإماتة عند نمرود الطاغية وأتباعه. نمرود الطاغية الذي قال أنا أحيي أميت فيؤمنه، يعني السؤال ما كانش عشان نفسه، كان عشان يؤمنه. بعضهم قال لما جاء الملك إلى إبراهيم طلب المعجزة، الملك بالرسالة ليطمئن قلبه. البعض قال ملمح لطيف أوي، لما أمر إبراهيم بذبح ولده سارع واستجاب وذبح ولده حيث أحضر السكين ومررها على رقبته فضاه الله بذبح عظيم، كأنه ذبح. ثم قال: إلهي أمرتني أن أجعل ذا روح بلا روح فامتثلت، فشرفني بأن تجعل بدعائي فاقد الروح ذا روح. كيف تحيي الموتى؟ عملية معكوسة، فأمرتني أن أجعل ذا الروح بلا روح، أدعوك أن تجعل ما لا روح له له روح. بعضهم قال لعل إبراهيم لم يقصد إحياء الموتى، بل قصد التشرب بسماع كلام الله تعالى مباشرة بدون واسطة. والكلام مع ربنا بدون واسطة من الأنبياء متعة، لذة يجدوها الأنبياء. اسمعوا في قصة سيدنا موسى لما ربنا قال له يا وما تلك بيمينك يا موسى، كانت الإجابة هذه عصاي، خلاص اللي في إيدي عصاي. إنما شوفوا لذة المناجاة، لذة الكلام مع الله، زود سيدنا موسى في الموضوع عشان يفضل يخاطب ربنا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وربنا ما سألوش قال له إيه اللي في إيدك بتعمل به إيه، لا، ما الذي في يمينك وما تلك بيمينك؟ قال يقول عصاي تسكت، إنما وعد يتكلم مع ربنا عشان لذة المناجاة ولذة القرب. ولذلك احنا نجد لذة القرب في قراءة القرآن، لذة القرب في التعبد لله، لذة القرب في الدعاء لله سبحانه وتعالى. على أي حال، حقق الله لسيدنا إبراهيم ما أراد، وقد فعل عليه السلام، وازداد يقينه بهذه المشاهدة، وازداد علمه بأن الله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، حكيم في أقواله وأفعاله، في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. هذا الطلب ليس تعنتا، إنما إما لما ذكروه العلماء، وإما ليطمئن قلبه. قلبه لم يكن شاكا، إنما اطمئنان القلب إلى حبه ورغبته في أن يؤمن الآخرون، في أن يؤمن الطاغية. على كل حال، هذه مقامات الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقربنا من مقاماتهم، وأن يعيننا على الامتثال بسننهم والاقتداء بهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا ذكر الرحمن، وحروفه تاج الأزمان.